بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآيات جاءت في السياق الذي تكلمنا فيما مضى، وقلنا إنه سياق يعد الله عز وجل فيه على بني إسرائيل نعمه، ويعد ما قابلوا هذه النعم بالمخالفات والمعصية، ويذكرهم بأنهم ينبغي أن يشكروا الله عز وجل على نعمه، وشكرهم لله هو اتباع الأنبياء، وعلى الأخص اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآيات نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تخاطب اليهود الذين كانوا في زمانه، والذين كانوا قد أعرضوا عن دعوته ونفروا الناس عنه وآذوه صلى الله عليه وسلم. يذكرهم ربنا عز وجل بنعمه، وأن هذه النعم ينبغي أن تشكر، ويذكرهم بمعاصيهم وكيف أن الله عز وجل تاب عليهم وعفى عنهم، وهذا ينبغي أن يدلهم على وجوب الشكر أيضا، وإلا فسيعاقبهم في الحاضر كما عاقبهم في الماضي. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. هذه آية من آيات الله عز وجل التي أيد بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وأكرم بها بني إسرائيل. المعلوم في الينابيع المعتادة أنها تنبع من الأرض، وأن هذه الينابيع تكون تحتها أماكن تخزين المياه التي تهطل من الأمطار أو تأتي من الأنهار ثم تنفجر في مكان من الأماكن. هذا حجر كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يحمله معه حيث سار، يأخذ هذا الحجر، ولم يكن حجرا كبيرا، هذا الحجر يحمله معه على دابة يسيرون به حيثما ساروا، فإذا عطشوا أنزلوه وضربه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه، فتنفجر منه عيون الماء، كل عين لسبط من أسباط بني إسرائيل. والأسباط بالنسبة لبني إسرائيل كالقبائل بالنسبة للعرب، العرب يقولون قبيلة بني فلان وقبيلة بني فلان، أما الإسرائيليون فكانوا يقولون لكل جماعة منهم إنهم سبط، لأن هؤلاء الأسباط يرجعون إلى أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام الاثني عشر، فكل سبط منهم من واحد من أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام كان كل واحد منهم يشكل قبيلة، جعل الله لكل قبيلة عينا تنبع من هذا الحجر، فهي معجزة من المعجزات العظيمة. الحجر الصغير الذي مهما كبر لن يجاوز حجمه حجم الإنسان أو خطوة من الإنسان، ينبع بالماء الكثير الذي يكفي 12 قبيلة. هذه معجزة من المعجزات الإلهية، إذا رآها الإنسان تعرف على الله ورأى آثار قدرة الله ودعاه ذلك إلى أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولكن بني إسرائيل كانوا لا يشكرون هذه النعم، وكانوا يتحدون أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام، بل كانوا يقتلونهم في بعض الأحيان. وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى طلب أن يسقيهم ربهم عز وجل، استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، ضرب الحجر بالعصا ليرينا ربنا عز وجل معجزتين، معجزة أثر العصا ومعجزة نبع الماء من حجر صغير محدود، فهما معجزتان في آن واحد. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، يعني فضربه فانفجرت منه 12 عينا، كلمة فضربه حذفت هنا لأنها مفهومة من السياق، فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل مكان من الحجر ينبع عين ماء، هذه العين تخص سبطا من أسباط بني إسرائيل، فكل أناس يعلمون العين التي تنبع لهم، ولذلك كانوا إذا وضعوه في الأرض نبعت العيون الاثنة عشرة وسارت في اتجاهات مختلفة، كل قبيلة منهم تعلم أي العيون هي التي تخصها فيشربون منها لئلا يختصموا على الماء. قد علم كل أناس مشربهم، المشرب هو مكان الشرب، كل فئة منهم قد علمت العين التي تخصها فتأخذ منها حقها من هذا الماء. قد علم كل أناس مشربهم، بعدما ذكر ربنا عز وجل هذا التفضل على بني إسرائيل ذكرهم بما ينبغي أن يكونوا عليه، فقد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ربنا عز وجل ذكر في آيات سابقة أنه أنزل عليهم المن والسلوى، السلوى طائر يكون في البراري وهو الذي يعرف في زماننا هذا باسم السماني. هذا الطائر كان يأتيهم يحط حولهم فيأخذونه فيذبحونه، والمن كان ينزل عليهم من السماء على ورق الشجر مثل العسل، يعني لهم طعام يغذيهم من اللحم وطعام كالحلوى ينزل عليهم من السماء. ومن جملة المن أيضا ما كان يخرج من الأرض لا زرعا وإنما بلا جذور ولا أوراق، وهو الكمأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن. الكمأة نوع من أنواع المن، ولذلك أنت تجدها ليس لها جذر وليس لها ورق، هكذا تخرج في الأرض بدون أي فعل من الإنسان. هذا الطعام كله هيأه الله عز وجل لهم يأخذونه بلا تعب ولا مشقة، لا مشقة في الماء ولا مشقة في الطعام. لذلك قال الله عز وجل لهم: كلوا واشربوا من رزق الله، أي تذكروا أن هذا الذي تأكلونه هو رزق، عطاء من الله تبارك وتعالى، فلا تستخدموه في معصية الله. الإنسان إذا شبع وكان وقته فارغا فتجده يتفرغ أحيانا كثيرة للعب واللهو والأذى، ولذلك حذرهم ربنا عز وجل فقال: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تعثوا، قال العلماء، العثو هو أشد الفساد، يعني لا تكثر الفساد، وأكد ذلك بقوله مفسدين، يعني جمع كلمتين العثو والإفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مع هذا الإنعام الكبير الذي أنعم الله عز وجل به عليهم، ملوا هذه النعمة العظيمة وأرادوا أن يأكلوا ما كانوا يأكلونه في مصر من الزروع التي يتعب فيها الإنسان حتى يحصلها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. البقل هو كل الخضار، والقثاء هو الأنواع التي تشبه القثاء والخيار والبطيخ، هذا كله يقال له قثاء. من بقلها وقثائها وفومها، الفوم هو الثوم، الفوم هو الثوم، فذكر هنا بلفظ الفوم لأن الفوم لفظ كان مشهورا عند العرب يعرفونه. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تستبدلون الذي تأخذون تطلبون الذي هو أدنى بدل الذي هو خير، اللحم والحلوى وبغير مشقة، هذا تتركونه وتأخذون تطلبون الطعام الذي فيه مشقة أولا، وهو يعني أقل منفعة من هذا الطعام الذي هيأه الله عز وجل لكم. لذلك ربنا عز وجل أعطاهم ما سألوا، قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا غير مصر، إذا قال اهبطوا مصر فهي هذا البلد المعين المعروف، أما اهبطوا مصرا، المصر في اللغة العربية المدن الكبيرة، اهبطوا مصرا انزلوا إلى أرض في إلى أرض من أراضي المدن لتأكلوا هذه الأشياء التي يتعب الناس في تحصيلها. لكن بعض القراء قرأ اهبطوا مصر، ومن هنا اختلف المفسرون بعد من أجل هذا، فبعض المفسرين قال أرجعهم إلى مصر إلى حياة الذل التي كانوا عليها، وبعضهم قال أهبطهم مصرا من الأمصار بلدا من البلدان في سيناء، ولكن قبل أن يدخلوا فلسطين التي وعدهم الله عز وجل بأن يجعلها لهم، لأنهم كانوا متعنتين مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن ذكرنا كيف أن الله عز وجل قال لهم فقال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لماذا؟ لأنهم لم يطيعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم بدخول أرض فلسطين. إذن هنا يعاتبهم الله عز وجل ويوبخهم على هذا الاختيار. الله اختار لكم الطعام الأفضل وبلا تعب، وأنتم تريدون الطعام الأدنى مع التعب والمشقة. هكذا الإنسان حينما يعرض عن الله عز وجل تجده أنه يؤذي نفسه وهو لا يشعر. ومن هنا نبهنا ربنا عز وجل إلى هذا الخطأ الذي يتكرر كثيرا من الإنسان. قال سبحانه: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انظر، نسوا الله يعني أعرضوا عنه إعراضا كبيرا لدرجة أنهم لم يعودوا يتذكرونه. ما هي النتيجة؟ فأنساهم أنفسهم. الإنسان لا ينسى نفسه بمعنى أنه لا يعرف شخصه، وإنما ينسى نفسه أي ينسى حظ نفسه ويسعى فيما يضره وهو لا يشعر. لما؟ هذه عقوبة من الله عز وجل لمن أعرض عن الله. كل من أعرض عن الله تجده يحاول أن يحصل على متع الدنيا فإذا به يزداد شقاء. وأظهر ما يكون هذا عند الكفار المعرضين عن الله عز وجل بالكلية. هؤلاء تجدهم لا هم لهم إلا الشهوات والملذات الدنيوية، ومع ذلك فهم منغصون، عندهم هذه المتع، ولكنهم لشدة التنغيص الذي يأتيهم لا يكادون يشعرون بهذه النعم. كيف عرفنا أنهم لا يشعرون بهذه النعم وكيف عرفنا أنهم منغصون؟ حالهم يدل على ذلك. الأمراض النفسية عندهم منتشرة انتشارا هائلا، حتى إن بعض المجلات العلمية عملت إحصائية لعدد الأطباء في أمريكا من كل اختصاص، فوجدوا أن أطباء الأمراض النفسية هم أكثر الأطباء، عددهم مجموعهم يعادل مجموع كل الاختصاصات. لما هذا؟ هذا لا يكون إلا إذا كان هناك مرضى نفسيون كثيرون كثرة هائلة أكثر من كل الأمراض. الأمراض النفسية تأتي إلى من؟ تأتي إلى المنعم، تأتي إلى مطمئن القلب، تأتي إلى الذي ترتاح نفسه؟ لا، الأمراض النفسية كما يقول أطباء النفس تأتي إلى الإنسان الذي يعيش عيشة في نفسه اضطراب، فينتج عن هذا الاضطراب هذه الأمراض النفسية. وأيضا أنت تجد عندهم الانتحار منتشرا انتشارا هائلا. المنتحر يهرب من ماذا؟ يهرب من ملذات الدنيا التي استهيأت له. لولا أنه يقاسي الضيق النفسي ما انتحر. إذن هم يعيشون في ضنك، والضنك معناه الضيق والشدة. الضيق والشدة في آن واحد يقال له ضنك. وربنا عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعيش في الضنك، أنت تراه يعيش في النعيم، يأكل ويشرب والأمور ميسرة عنده، ولكن في حقيقة الأمر تجد أنه من داخله غير مطمئن غير مرتاح. الأمراض النفسية تغزو كل من أعرض عن الله عز وجل. فهؤلاء بنو إسرائيل أعرضوا عن أمر الله عز وجل واتبعوا شهواتهم وصاروا لا يرضون بالنعم التي أعطاهم الله إياها، فقال الله عز وجل لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ستأكلون هذا الطعام الذي طلبتموه بدلا من المن والسلوى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا توبيخ، استفهام، ولكنه ليس استفهام بمعنى يعني أخبروني، وإنما بمعنى اعترفوا وأقروا بأنكم فعلتم ما لا يعقل، طلبتم الذي هو أدنى وتركتم الذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ثم عاقبهم الله على ذلك بقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. باءوا يعني رجعوا، أخذوا غضب الله تبارك وتعالى، وباءوا بغضب من الله. لما؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يرون المعجزات التي تجري على أيدي أنبيائهم عيانا، ثم بعد ذلك يكفرون بها وينكرونها. فهذا الكفر جاءهم بهذه العقوبات، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لما؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا، كرر الله عز وجل بيان حالهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يتجاوزون الحدود في معاصيهم، لا يعصون المعاصي الصغيرة وإنما يرتكبون الكبائر. هذا الموقف إذا أعطى الله عز وجل العبد نعمة وطلب من ربه أن يبدلها، هذا معناه أنه لا يرضى بما أعطاه الله، وكل من لم يرضى بعطاء الله عز وجل تكون ثمرته على هذه النتيجة التي وقع فيها بنو إسرائيل. حتى إن الإنسان إذا دعا وحتم في دعائه أريد كذا وأريد كذا، هذا لا يبارك له فيما طلب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدعاء فيقول اتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى أجملوا في الطلب؟ أي لا تطلب شيئا معينا محددا لا تريد إلا إياه، لأنك لا تدري هل يكون فيه الخير إذا أعطيته أو لا يكون فيه الخير. إذا كنت في شدة فلا تقل تقترح على الله عز وجل وجها من وجوه الخلاص من الشدة، ولكن قل اللهم إني في شدة ففرج عني. كيف وبأي طريقة؟ هذا تدعه إلى الله عز وجل فيكون لك في ذلك خير. لذلك انظروا إلى هذا الذي كان من الرجل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشارت الآيات إلى قصته في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. هذا كان يقال له عبد الله بن الثامر، كان غلاما ذكيا، وكان عند الملك في زمانه ساحر، وكان هذا الساحر يدعو الناس إلى عبادة ذلك الملك، ثم إن هذا الساحر كبر فقال للملك لو اخترت لي ولدا ذكيا حتى أعلمه السحر فإني أخشى إذا أنا مت ألا يبقى عندك ساحر. فاختار عبد الله بن الثامر هذا وأرسله إليه، لكن الله عز وجل علم من نفس هذا الشاب الخير فهداه إليه. هو ذاهب إلى الساحر، مر برجل يصلي من أهل الإيمان فوقف ينظر إليه. أنت انظر في نفسك، أنت إذا رأيت إنسانا يصلي بخشوع ستجد أن خشوعه يؤثر فيك ويجذب قلبك. هذا ما كان. فانجذب هذا الغلام إلى الرجل الذي يصلي بخشوع فقال له: إنك لتصلي صلاة لا نعرفها، ما هذا؟ قال: أنا على الدين الحق، وكان من النصارى الذين هم على دين سيدنا عيسى الحق قبل ذلك الفساد الذي جاء فيما بعد، فعلمه الدين فصار يصلي، ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمه فيجعل في قلبه اليقين. مر ذات يوم وإذا هناك دابة عظيمة قطعت الطريق على الناس، قال: اليوم أعلم هل أمر الساحر أحق أم أمر هذا الراهب. فأخذ حجرا صغيرا ثم دعا ربه وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة حتى يسير الناس في طريقهم، فرماها بالحجر فماتت ومر الناس. بعد ذلك هذا الغلام أعطاه الله عز وجل بركة القراءة على الأمراض، فكان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفي من العمى والبرص والأمراض المستعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يشفي، نسب لفظ الشفاء إليه لأنه بمعنى الواسطة لا بمعنى أنه خالق الشفاء، خالق الشفاء هو الله تعالى. ينسب الفعل إلى فاعله الحقيقي فتقول الله شفاني، وينسب إلى المتسبب به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان ذلك الغلام يشفي من المرض من البرص والعمى والأمراض وسائر الأدواء كل الأمراض. فكان جليس للملك قد عمي، فجاء إلى الغلام فقال: يا غلام أعطيك كل ما عندي على أن ترد إلي بصري، فإنك قد بلغت من السحر منزلة عظيمة. قال: ليس هذا بسحر، وإنما أنا أدعو الله فيشفي الناس، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فدعا فآمن بالله فدعا الله فشفاه، فجاء إلى مجلس الملك فسأله الملك عن السبب فحدثه، فجاء بالغلام فقال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الله يشفي. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله تعالى. فأمره أن يرجع عن دينه فأبى، فقال الملك لجنده: اذهبوا به وارموه من أعلى جبل شاهق. فجاءوا به، هنا الشاهد عند هذه الكلمات، لما أرادوا أن يرموه من الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. لم يقترح على الله عز وجل وسيلة يكفيه إياهم بها، ولم يقترح على الله كيفية معينة، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرجف الجبل بهم رجفة شديدة فسقطوهم وبقيه وعاد إلى الملك كما كان سليما صحيحا. قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. في المرة الثانية أيضا قال: اذهبوا به في لجة البحر فارموه. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت، دون أن يقترح على الله أداة ولا كيفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فماج البحر بهم فسقطوا في البحر وبقي هو وحده في السفينة وعاد. أراد الملك، ضجر الملك من هذا، ماذا يصنع به؟ فقال له الغلام: أنا أدلك كيف تستطيع أن تقتلني. ما شعر الملك أن هذا الغلام يريد أن يهتدي الناس بسببه ولو ضحى في حياته، فقال: ماذا أصنع؟ قال: اجمع الناس في صعيد واحد واصلبني على نخلة وارمني بسهم من عندي وقل بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل فقتل الغلام، فقال الناس الحاضرون جميعا آمنا بالله رب الغلام. دخل هؤلاء كلهم في الإيمان بسبب هذا الغلام، ثم الملك دعاهم إلى العودة إلى دينه فأبوا فأحرقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان بينهم امرأة معها طفل رضيع، جاء بها الجند ليرموها في هذه الخنادق في هذه الأخاديد، فترددت من خوفها على ولدها لا على نفسها، وإذا بها يخاطبها ولدها الرضيع فيقول لها: يا أماه إنك على الحق، فألقي بنفسك ولا تهابي. فألقوها، أصرت على إيمانها فألقوها، وعرفت أن الله عز وجل سيكرمها عن طريق هذا الغلام الرضيع الذي لا ينطق. إذن نعود إلى أصل الكلام، وهو أن العبد إذا سأل الله عز وجل حاجة فليسأله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تعين لربك عز وجل شيئا معينا، ولكن قل كلاما مجملا: اللهم شافني، كيف ومتى وبأي وسيلة، هذا دعه لله عز وجل. فلعلك تطلب وسيلة تضرك من طرف آخر، لعلك تطلب كيفية تضرك من طرف آخر. لذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. وكثيرا ما يقع الإنسان في أنه يسعى لنفسه بشيء ويريد الله عز وجل له شيئا أفضل، فيصر على ما يريد فيقع في المضرة، فيعرف أن ما يريده الله عز وجل له هو خير مما يريد هو لنفسه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا دائما أن نلجأ إلى الله عز وجل، حتى فيما نطلب منه نتوكل عليه سبحانه وتعالى، ونطلب منه أن يختار لنا ما هو خير وما هو أنفع، وهو أعرف بمصالحنا، وهو أحرص علينا من أنفسنا، وهو أرحم بنا من أنفسنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك يا رب العالمين، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم واجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد ومن كل شيء يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته، وآمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته، وارزقنا جزيل شفاعته، وارزقنا في الجنة طيب جيرته، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تامة عامة، أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.